الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، كلنا يتطلع إلى أن ينصرنا الله على أعدائنا. أعداؤنا أيها الإخوة في التقييم العسكري ثالث قوة ضاربة في العالم، وكلنا يتطلع أن ننتصر عليهم. والمعركة كما ترون تتنامى وتتعاظم، وما أصعب أن ينتصروا، وما أسعدنا إذا انتصرنا. ولكن نصر الله عز وجل، وهذه حقيقة مسلم بها مقطوع بها بحسب النصوص الصحيحة، ولكن نصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على من يستحقه. فنحن مهمتنا الأولى أن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة، وأن نؤهل أنفسنا كي نستقبل نصر الله لنا. التأهيل الأول أن نعد لأعدائنا ما استطعنا من جميع أنواع القوى، والقسم الثاني أن نحرر حياتنا من كل المنكرات والمعاصي. والمعاصي أيها الإخوة كثيرة جدا، ولكن شيئين يستقطبا هذه المعاصي كلها، شيئين: أحدهما كسب المال، والثاني النساء. فكسب المال له موضوعات طويلة ومتنوعة يعالج في وقت آخر إن شاء الله، لكن العلاقة بالنساء كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الكبيرة التي أدرجت مع الكبائر، بل إن بعضهم قال هي من أكبر الكبائر: المرأة المسترجلة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أودع في قلب كل رجل محبة الطرف الآخر. هي كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فقد أودع الله في نفس كل رجل محبة النساء، لكن الله جل جلاله ما أودع في الإنسان شهوة إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فلا حرمان في الإسلام، ولكن في الإسلام تنظيم. فهذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان قناتها النظيفة الزواج، وسائل صيانتها غض البصر، حجاب المرأة. فحينما نعيش مجتمعا متفلتا تبدو فيه المرأة بكل مفاتنها وترتدي ثيابا فاضحة، فإن فتنة كبيرة جدا تسري في سنايا هذا المجتمع، وعندئذ هذه المعاصي على تنوعها بدءا من إطلاق البصر وانتهاءا بالفاحشة، هذه المعاصي هي التي تعيق أن نرى من الله ما نريد. فلذلك أيها الإخوة، فيما أرى أن الغرب يسعى جاهدا ليحارب المسلمين بالمرأة، تستغل المرأة لتكون فتنة طاغية. لذلك فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أطلعه على ما سيكون في آخر الزمان، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه الإمام البخاري. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، رواه البخاري. والمترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهن وهيئتهن، فأما في العلم والرأي المحمود فلا شيء في ذلك. أيها الإخوة الكرام، أسوق لكم بعضاً من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بتشبه المرأة بالرجال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، رواه النسائي. وفي رواية الإمام أحمد: لا يدخلون الجنة. وفي تعليق على هذا الحديث: والمرأة المترجلة هي المتشبهة بالرجال. فهؤلاء الفتيات اللواتي يخطرن في الأسواق، أليس لهن آباء؟ أليس لهن أزواج؟ أليس لهن إخوة؟ أين الرجال؟ كيف يسمح هؤلاء أب كان أو أخ أو ابن لهذه المرأة أن تخرج بهذا الزي وبهذه الثياب الفاضحة الضيقة وبهذه الثياب الرقيقة؟ إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي أحاديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يحذرنا فيقول: اتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها الإخوة الكرام، في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لعل من أسباب نزول هذه الآية أن المرأة أحياناً تتمنى أن تكون رجلاً فتتشبه بالرجال، والرجل أحياناً يتمنى أن يكون أقرب إلى الجنس الثاني فيتشبه بالنساء، فهذا نهي شديد. ذلك أن لكل من المرأة والرجل مكان في الجنة إذا هو اتقى الله فيما أقامه، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لامرأة تمنت أن يفرض عليهن الجهاد: ألا اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. كنت مرة في محاضرة وجه لي هذا السؤال: هل هناك من عبادة خاصة بالنساء؟ قلت: نعم، إنها عبادة إعفاف الشباب، هذه من أعظم العبادات. ذلك أن الرجل قد يرتدي ثياباً رقيقة في الصيف يتخفف من ثيابه الثقيلة، وقد يرتدي ثياباً يعني يرتاح بها، لكن المرأة لها عبادة خاصة، إنها عبادة إعفاف الشباب. لا بد من أن ترتدي ثياباً فضفاضة، ولا بد من أن ترتدي ثياباً لا تشف عن لون بشرتها. فهذه الثياب بشكل مجمل حجاب المرأة، عبادتها التي أناطها الله بها. أيها الإخوة الكرام، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذه آية دقيقة جدا، يعني كل من الرجل والمرأة مؤهل أن يصل إلى أعلى مقام في الجنة إذا هو عبد الله فيما أقامه. إذا عبد الله فيما أقامه يصل إلى أعلى مراتب الجنة. فلذلك لا داعي أن تتمنى المرأة أن تكون كالرجل فتسترجل، ولا داعي أن يتمنى الرجل أن يكون قريباً من جنس النساء فيقضي وقتاً طويلاً في تزيين نفسه وفي التعطر وما إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، من مظاهر تشبه النساء بالرجال أولاً الثياب، فأي ثوب يرتديه الرجل إذا قلدته المرأة أدرجت تحت هذه الأحاديث التي فيها اللعن وفيها الغضب. فلبس ثياب خاصة بالرجال، لبس ثياب تصف حجم أعضائها، هذا من تشبه المرأة بالرجل. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، أي التي تتشبه بالرجال. هذا نوع من أنواع التشبه، أن ترتدي المرأة ثياباً عرفت للرجال. وفهمكم كاف للتعبير عن تفاصيل هذا الكلام. ثانياً، عدم الالتزام بالحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي يجب أن يستر المرأة، أن يستر كل أعضائها بثياب من حيث اللون ومن حيث الاتساع ومن حيث الشفافية. سماكة الثوب جزء من دين المرأة، واتساع الثوب جزء من دين المرأة، ولون الثوب جزء من دين المرأة، بل إن كل مساحة مهما دقت في ثياب المرأة تعد جزءا من دينها، لأنها بهذا تعبد الله فيما أقامها، تسهم في إعفاف الشباب. أما هذه التي يبدو منها كل شيء في الطريق، هذه تنطبق عليها كل هذه الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي يقول: لعن الله ولعنت المرأة، أدرجت هذه المعصية مع الكبائر. ومن ذلك أيضا إظهار الزينة التي ينبغي أن تكون خافية. من تشبه المرأة بالرجل كثرة خروجها من البيت لغير حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن. أن تقر المرأة في بيتها. وقد توهم بعضهم أن هذه الآية موجهة إلى نساء النبي. إذا كانت نساء النبي وهن العفيفات الطاهرات قد أمرن أن يقررن في بيوتهن، فلأن تكون نساء المؤمنين ملزمات بتطبيق هذا الأمر من باب أولى. يعني إذا قلنا للأول في صفه اجتهد، فهذا الأمر ينسحب على كل طلاب الصف، لأن الأول مطالب أن يجتهد، فكيف بالمقصر؟ أيها الإخوة الكرام، هذه المرأة الخراجة الولاجة التي تمضي معظم أوقاتها في الطريق وفي الأسواق، تخرج بسبب وبلا سبب، لحاجة ولغير حاجة، قال تعالى: وقرن في بيوتكن. لكن إذا خرجتن لحاجة أساسية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة يمكن أن تخرج من البيت لسبب معقول، أما أن تكون ولاجة خراجة هذا ليس من شأن المرأة، هذا من شأن الرجل. شيء آخر أيها الإخوة، من مظاهر تشبه النساء بالرجال مزاحمة الرجال والمخالطة في الأسواق والأماكن العامة، في أي مكان، في أي مكان مزدحم، في أي مناسبة ترى المرأة تزاحم الرجل كتفا بكتف وصدرا ببطن وهكذا. مزاحمة الرجال في شؤونهم هذا من صفات تشبه المرأة بالرجل. بعضهم قال: المترجلة التي تتشبه بالرجل في الحركة والكلام والمخالطة ونحو ذلك. أيها الإخوة الكرام، علماء النفس يشيرون إلى صفة في الأنثى دقيقة جدا، هي الأنوثة، وقد عبر القرآن عنها بالحياء. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فما الذي لفت نظر هذا النبي الكريم في بنت سيدنا شعيب؟ حياؤها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. وما الذي لفت نظر بنت سيدنا شعيب في سيدنا موسى؟ قوته وأمانته، عفافه. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل إن من علامات قيام الساعة أن تنزع المروءة من رؤوس الرجال، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء، وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء. فلا مروءة في رأس الرجل، ولا حياء في وجه المرأة، ولا رحمة في قلب الأمير. من مظاهر تشبه النساء بالرجال رفع الصوت بالكلام ومجادلة الرجال، صوتها يعلو على صوته في الطريق وفي أي مكان آخر، وفي البيت صوتها الذي يعلو. فإذا ارتفع صوتها فقدت أنوثتها، بقيت امرأة لكنها فقدت أنوثتها. والذي يلفت نظر الرجل في المرأة حياؤها وأدبها وخفض صوتها. أيها الإخوة الكرام، ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل تقليد الرجل في المشية والحركات. قد تجد امرأة تمشي واثقة من نفسها، تمشي وكأنها رجل. مثل هذه المشية التي تشبه مشية الرجال، هذا نوع من أنواع تشبه المرأة بالرجال، تمشي مشية الرجل بقوة وجلد، وتظهر الصلابة والخشونة، بل ويصل بها الحد إلى أن تتدرب في بعض النوادي على المصارعة. ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال الخشونة في التعامل، فهي عنيدة، فظة الخلق، مستبدة برأيها، لا تقدر ولا تحترم أحداً، وهذه الصفات مذمومة بحق الرجل، فكيف بحق المرأة؟ وشيء قد يلفت النظر نص عليه العلماء، ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال ترك الزينة، كأن المرأة مأمورة أن تتزين، أن تعرب عن أنوثتها، طبعاً لمحارمها، لزوجها. فهناك امرأة تترك الزينة كلياً وترفع صوتها على زوجها، وخشنة في المعاملة، عنيدة، قاسية، لا تلين، فظة. هذه الصفات مذمومة بالرجال، فكيف بالنساء؟ أيها الإخوة، ومن مظاهر تشبه النساء بالرجال نبذ قوامة الزوج، هذه التي لا ترعى حرمة لزوجها، لا تطيع أمره، لا تحترمه أمام أولاده، هي امرأة خالفت منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فنبذ قوامة الزوج أو رعاية الولي نوع من أنواع تشبه المرأة بالرجال، لا تقبل أمرا ولا تخضع لأحد، لا لأبيها ولا لزوجها ولا لإخوتها. وأنا لا أتكلم من فراغ أيها الإخوة، أنا لخصت هذه النواحي في أسئلة كثيرة ومشكلات كثيرة، يعني طلب مني أن أعالجها، وجدت امرأة لا تنصاع لأحد. ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل أن تسافر من دون محرم، أن تسافر من دون محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسافرن المرأة إلا مع ذي محرم. فشيء مألوف جدا أن ترى امرأة تنتقل من قارة إلى قارة ومن بلد إلى بلد من دون محرم، والسفر خلوة كما نص عليه الفقهاء. أيها الإخوة الكرام، ومن مظاهر تشبه المرأة بالرجل قلة الحياء، فالمرأة المسترجلة نزعت الحياء من شخصيتها ومن أخلاقها، أصبحت كالشجرة بلا لحاء، مصيرها إلى العطب أو إلى الموت سريعا. فالمرأة المسترجلة تتكلم في كل موضوع، وقد يكون الموضوع يعني يقتضي أن تستحي أن تقول فيه، تتكلم في كل موضوع وتتحدث مع كل الناس وتذهب إلى كل مكان بلا حياء وبلا خلق. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نعود إلى أسباب هذه الظواهر، أول سبب نقص الإيمان وقلة الخوف من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقاس على هذا القول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم وهو مؤمن. متفق عليه. ضعف الإيمان وراء كل معصية. فتاة نشأت في بيت فيه ضعف في الإيمان، ثم إن التربية السيئة، فالإنسان ابن بيئته، فإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة صالحة كانت فتاة أخلاقية، وإذا كانت البيئة التي نشأت فيها الفتاة سيئة، الأم تتطاول على الأب، البيت سائب، ما في انضباط، ما في محاسبة، مثل هذا البيت ليس تربة صالحة لفتاة تتأدب بآداب الإسلام. أيها الإخوة، ومن أسباب هذا التشبه الغزو الثقافي الذي جاءنا عن طريق الصحون. نموذج المرأة الغربية: امرأة مسترجلة، امرأة قوية، هي أقوى من زوجها، أقوى بكثير، لا تصبر على زوج سنتين. فهذا الغزو الثقافي الذي يأتي المسلمين من خلال هذه الصحون، من خلال الأعمال الفنية، هذا يغرس في أعماق الفتيات نموذجاً للمرأة القوية المسترجلة التي لا تخضع لزوج وتتأبى عليه وهي المسيطرة. أحد أسباب المرأة المسترجلة هو تقليد الأجانب. أيها الإخوة الكرام، والتقليد الأعمى حينما تؤخذ المرأة بصرعات الأزياء، وحينما تؤخذ المرأة بحديث الصديقات السيئات، فهذا سبب آخر من أسباب استرجال المرأة. ثم إن رفيقات السوء أكبر خطر على الفتاة. الأب المؤمن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. الإنسان كائن اجتماعي، لكن يعلم علم اليقين من تصاحب ابنته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أول مهمة من مهمات الآباء أن يعرف من تصاحب بناتهم من الرفيقات. وهناك ضعف نفسي عند بعض الفتيات فتحب أن تظهر بمظهر تلفت النظر، هذا إتمام نقص في شخصيتها. فحينما تربى الفتاة تربية إيمانية والتربية الإيمانية تعطي الفتاة قوة الشخصية، تعطي الفتاة قيمتها في المجتمع المسلم، تعطي الفتاة قيمتها عند الله عز وجل. فحينما يكون هناك نقص في شخصية المرأة هذا الذي يدعوها أحيانا إلى أن تلفت النظر. أما الشيء الذي يعد هو الفيصل القدوة السيئة. الأم المسترجلة تنشأ بناتها على أن يتشبهن بالرجال، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة. نعم، لا تلد إلا البهيمة أيها الإخوة الكرام. وآخر شيء من أسباب هذا الاسترجال والتشبه بالرجال انعدام الغيرة من زوجها أو وليها. فالزوج يمشي مع زوجته وهي كاسية عارية وهو مرتاح جدا وهو يصلي الجمعة أحيانا، زوج لا يغار على زوجته، والغيرة من الإيمان. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إنني لأشد غيرة منه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزوج الذي لا يغار على زوجته ولا على بناته هذا في إيمانه إشكال. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. أيها الإخوة، لا بد من التربية الإيمانية. يقول عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، رواه الترمذي. لك الجنة هدف كل إنسان، من أسمانها أن تربي ابنتك تربية إيمانية. من أحد أكبر أسباب دخول الجنة أن تربي بناتك تربية إسلامية. ثم القدوة الحسنة، حينما تكون الأم قدوة لبناتها في حجابها، في أدبها مع زوجها، في رعايتها لبناتها، الأم أيضا يمكن أن تكون هي المحور في تربية البنات. وإلزام البنت أو المرأة بالحجاب الشرعي الذي نص عليه الفقهاء ألا يظهر من مفاتنها شيء، وعدم السماح للمرأة بالخروج من دون حاجة. هذه أيها الإخوة بعض الوسائل المجدية في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أسوق لكم حواراً وجدت فيه حلاً لمعظم المشكلات العقدية التي تشغل المسلمين. في بعض العصور السابقة ظهرت فكرة خلق القرآن، وتبنى هذه الفكرة أحد خلفاء بني العباس، وأدخل كل من أنكر هذا السجن، وكانت فتنة كبيرة جدا. كيف حلت؟ حلت بحوار جرى بين عالم جليل وبين خليفة المسلمين. أسوق لكم طرفا من الحوار. أدخل على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من الثغر الشامي من بلاد الشام، مقيدا حسن الشيبة، فسلم غير هائب، ودعا فأوجز. فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق، فقال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. أحمد بن أبي دؤاد يتزعم فكرة خلق القرآن، وهذا الشيخ جاء مقيدا. قال له أمير المؤمنين: يا شيخ، أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك. فقال: يا أمير المؤمنين، أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة. فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة غضبا عليه. فقال أبو عبد الله: يصغر ويضعف عند مناظرتك؟ فقال: أيها الأمير، هون عليك، أتأذن لي في كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. أقبل الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد، إلى ما دعوت الناس؟ قال أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا، يعني ما دعا الناس إليها. فقال: يعلمها أم لا يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلما دعوت إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قال الشيخ: أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم، فقلت أنت: الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن. فالله تعالى عز وجل صدق في تمامه وكماله، أم أنت في نقصه؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثانية. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، الله عز وجل حينما قال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ هل بلغها إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه الثالثة. ثم قال بعد ساعة: خبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها، اتسع له أن أمسك عنها أم لا؟ قال: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، اتسع ألا يقولها للناس، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان وكذلك لعلي رحمهم الله تعالى. قال نعم. فصرف الشيخ وجهه إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين، إذا لم يسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وسع الله علينا. فقال الواثق نعم لا وسع الله علينا، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وسع الله علينا. ثم قال الواثق اقطعوا قيوده، فلما فكت جاذب عليها أخذها. فقال الواثق دعوه. ثم قال يا شيخ لما جاذبت عليها؟ قال لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي كفني، ثم أقول يا رب سل عبدك لما قيدني ظلما وارتاع بي أهلي. فبكى الواثق والشيخ وكل من حضر. ثم قال له يا شيخ اجعلني في حل، يعني سامحني. فقال يا أمير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل، إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه. فتهلل وجه الواثق وسر. ثم قال أقم عندي آنس بك. فقال له مكاني في الثغر أنفع. كان العلماء مجاهدين، مكاني في الثغر أنفع، وأنا شيخ كبير ولي حاجة هناك أن ألقى الله في ساحة المعركة. فقال سل ما بدا لك. قال يأذن لي أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. فقال قد أذنت لك، وأمر له بجائزة فلم يقبلها. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم إلى طبيعة هذه المناظرة؟ بمثل هذه المناظرة تحل أكثر المشكلات العقدية فيما بين المسلمين التي جعلت بأسهم بينهم، التي جعلت بأسهم بينهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. فحينما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال العلماء الإكمال نوعي والإتمام عددي. فعدد القضايا التي عالجها الإسلام تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا. وأي إنسان إلى يوم القيامة يضيف على الدين شيئا هو يتهمه بالنقص، وأي إنسان يحذف من الدين شيئا يتهمه بالزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. انصرنا على أعدائك أعداء الدين، شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. قوي عبادك المؤمنين، انصرهم يا أكرم الأكرمين في كل بقاع المسلمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اجمعهم على خير، يا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.